بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وبعد أيها المباركون، هذا لقاء في مساء مبارك من برنامجكم ذوات أفنان، ونحسب أن العنوان يساعدنا كثيرا على أن نتكلم في أفنان كثيرة من فنون العلم. وغير خاف قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الشعر ديوان العرب. فحلقة هذا المساء المبارك تحمل عنوانا خاصا هو ديوان العرب، وجلي من العنوان أننا سنتكلم عن بعض شعر العرب. والشعر العربي عبر عصوره كلها من الجاهلية إلى المعاصر عرف أفذاذا من الشعراء، بصرف النظر عن معتقداتهم، بصرف النظر عن سلوكهم، بصرف النظر عن خلقهم. يقول الجرجاني: والشعر بمعزل عن الدين. وإن كنا نتحفظ على هذا القول، لكننا في لقائنا هذا لن نعمد إلى تلكم الدراسة الأدبية والنقدية واللغوية والبلاغية لذلك الشعر، فلن ننقده ولن نبين غثه من سمينه ولا جيده من رديئه ولا تلك التشبيهات التي أوغلوا فيها ولا ذلك الحسن الذي أبدعوه، وإنما سنكتفي في الغالب بسرد بعض أشعارهم، أي مما يعبر عنه يقال عن فلان، ومما يستجد له أي مما يراه الناس جيدا من شعره كذا وكذا، ثم يذكرون كما في الكتب بعضا من شعره. فسنأخذ الشعر الجاهلية ونقف على بعض من شعر العرب في جاهليتهم إلى عصرنا الحاضر. وكما قلت وأؤكد أن الجرجانية عندما قال: والشعر بمعزل من الدين، وإن كنا نتحفظ في هذه الكلمة على إطلاقها، لكن نحسب أنها ستعيننا في اختياراتنا، فانظر إلى القول ولا تنظر إلى القائل. على أننا ينبغي أن نستصحب أن الشعر عندما نحفظه أو نقوله أو نسمعه غيرنا من الناس، إنما نحاول أن ننشئ جيلا تبقى ملكة اللغة العربية راسخة فيه، حتى إذا انصرف إلى علم التفسير أو علم الحديث أو علم الفقه وصل إليها متمكنا، لأنه يعلم أنه متكئ على شيء متين، ألا وهو لغة العرب التي أنزل بها القرآن ونطق بها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حررناه آنفا في لقاءات سلفت من هذا البرنامج المبارك وفي غيرها من دروسنا ولقاءاتنا بحمد الله المتعددة. المعلقات هي أبرز ما أخرجه الشعر الجاهلي لنا، بدأ بامرئ القيس وانتهى بما لا يمكن حصره من العد، أي ليس هناك شاعر معين يمكن أن يقال إنه سابع أو عاشر أصحاب المعلقات، لكنهم يحمدون لامرئ القيس أنه أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى. شعراء المعلقات كثيرون، منهم الحارث بن حلزة، عنترة بن شداد، وطرفة بن عبد، وامرئ القيس، زهير بن أبي سلمة وغيرهم. سنقف عند شعر عنترة، وهو غريب أن يجمع الرجل بين قوة اللسان والعزيمة على السنان أي الحرب. قال عنترة في معلقته: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيمي صباحا دار عبلة واسلمي، دار منعمة غليظ طرفها، طوق العناق لذيذة المتنسم، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، أغشى الوغى وأعف عند المغنم، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، ولقد علمت شمائلي وتكرمي. هذه بعض أبيات مقتطفات من معلقة عنترة الميمية الشهيرة، والتي مطلعها كما حررنا: هل غادر الشعراء من متردم. في عصر صدر الإسلام كان هناك شعراء مخضرمون. معنى مخضرمون أي أنهم أدركوا الجاهلية والإسلام، أشهرهم الحطيئة، كعب بن زهير، حسان بن ثابت، فهؤلاء من شعراء لبيد بن ربيعة، فهؤلاء من شعراء الجاهلية والإسلام. حسان كانت له أيام مع الغساسنة: لله ضر عصابة نادمتهم، يوما بجلق في الزمان الأولي، أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضلي، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأولي، يسقون من ورد البريص عليهم، بردا يصفق بالرحيق السلسلي. فهذا مما يستجد لحسان، وهو من جيد شعره في الجاهلية. أما كعب فغني عن القول، أن أكثر ما قاله وضع وشاع بين الناس قوله: بانت سعاد في قلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا، غليظ الطرف مكحول، تجلو عوارض ظلم إذا ابتسمت، كأنها منهل بالراح معلول، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، فما مواعيدها إلا الأباطيل، إلى أن قال: إن الرسول لنور يصطباء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا. هذه بعض شعراء المخضرمين. ثم جاء الشعر أو عصر بني أمية، ظهر فيه الفرزدق وجرير والأخطل، وهؤلاء الثلاثة كانوا أئمة الشعر وأمراء البيان في عصر بني أمية. الفرزدق كان أكثر شعره في الفخر، لكن أكثر مما يمدح له مدحه لزين العابدين ابن علي. وزين العابدين هذا زين العابدين بن حسين ابن علي، أبوه الحسين وأمه من فارس، ابنة يزدجرد ملك فارس. قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. عما البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. أما جرير فكان من أعظم ما يستعذب له قوله: بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل ألوان، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا، بالدار دار ولا الجيران جيرانا، يا أم عمرو جزاك الله مكرمة، ردي علي فؤادي كالذي كان، لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا، أو تسمعين إلى ذي العرش شكوانا، يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. فهذا من جيد شعره الذي ذاع وشاع بين الناس، وله في رثائه لزوجته أم حزرة أنه قال: لولا الحياء لهاجني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، ولقد نظرت وما تمنع نظرة في اللحد حين تمكن المحفار، ولهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار، لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار، صلى الإله صلى الملائكة الذين تخير، والطيبون عليك والأبرار، وعليك من صلوات ربك كلما نصب الحجيج ملبدين وغار. وقد قيل إن هذه الأبيات رثيت بها امرأة الفرزدق، لأن الناس لم يجدوا في شعر الفرزدق رقة يرثون به زوجته. أما الأخطل فكان نصرانيا، فنحن نعفكم أن تسمعوا شعره. ثم جاء عصر بني العباس، وظهر فيه فحول الشعراء كأبي تمام والبحتري والمتنبي، والمتنبي أكثرهم شعرا، وقد قال من شعره: الحزن يقلق والتجمل يردع، والدهر بينهما عصي طيع، تصف الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويصومها طلب المحال فتطمع. وله ميمية مرت معنا في لقاءات سلفت أو ستأتي في قضية اعتذاره لسيف الدولة الحمداني. ثم جاء الشعر المعاصر أو العهد المعاصر، ظهرت يعني وجدت مرحلة ضعف تسمى بمرحلة الانحطاط، هذه ليس هناك شعر يمكن أن يحفظ إلا القليل منها، لكن جاء بعد ذلك الشعراء الكبار اللي بدأ بهم البارودي إلى عصرنا هذا، فكان للبارودي قصب السبق في إحياء الشعر العربي، ويتعرف مدرسته بمدرسة الإحياء، من ذلك شوقي وحافظ. فحافظ ما يستعذب له تلك القصيدة المعروفة بالعمرية التي قالها في مدح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وألقيت في مدرج في وزارة المعارف في مصر في زمانها، أظنه عام 1902. في تلك اللقاء كانت اللقاء والاحتفال كله حول تلك القصيدة: حسب القوافي وحسب حين ألقيها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها، لهم هب لي بيانا أستعين به، على قضاء حقوق نام قاضيها، وراع صاحب كسرى أرأى عمر، بين الرعية عقلا وهو راعيها، في دوحة تحت ظل الدوح مشتملا، ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العدل، فنمت نوم قرير العين هانيها. والقصيدة طويلة جدا، لكن حسبك منها هذا. أما شوقي فأظنه أعظم أمراء البيان في عصرنا الحديث، ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسد، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي، لما رنى حدثتني النفس قائلة، يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. إلى أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم، يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهمي، الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعمي، فخيرة الله في لا منك أو نعمي، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. وفي بائية أخرى يقول، سلوا قلبي غدا تسلى وثاب، لعل على الجمال له عتاب، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صواب، ولي بين الضلوع دم ولحم، هما الواهي الذي ثكل الشباب، أخا الدنيا ترى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابة، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب، جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أر مثل حكم الله حكما، ولم أر دون باب الله بابا، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اجتزت السحابة، صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء جيل آخر كثيرون جدا، قد لا تعين الذاكرة على أن نقول شيئا منهم، لكن من أعذب ما قيل في ذكرى الأندلس وحياتها وأخبار مجدها وما كان للمسلمين من شأن عظيم فيها، قول من يقول، في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أجمل اللقيا بلا ميعاد، عينان سوداوان في حجريهما، تتوالد الأبعاد من أبعادي، سألت في هل أنت من غرناطة سألتها، قالت وفي هل أنت إسبانية سألتها، قالت وفي غرناطة ميلادي، غرناطة وصحت قرون، سبعة في تينك العينين بعد رقادي، وأمية خيولها موصولة بجيادي، راياتها مرفوعة وجيادها وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي، وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجلد وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجلد سعادي، ودمشق أين تكون، قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي. ثم يذكر كيف مضى معها وحدثته عن مجد الأندلس، إلى أن قال، صارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصاد، قالت هنا الحمراء زهو جدودنا، فاقرأ على تاريخها أمجادي، أمجادها، ومسحت جرحا داميا ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي، يا ليت وارثة الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي، ودعت فيها حينما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد. هذه أيها المبارك مما سردناه، حفظنا بعضه وضيعنا أكثره من شعر العرب عبر التاريخ كله، لذلك أسمينا هذا اللقاء ديوان العرب. وقد تجد لنا عذرا إذا أخبرتك بالتالي، شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله سافر سفرات كثيرة، منها أنه نزل على السودان، سبقه قبل أن ينزل أرض السودان ذكره الطيب وعلمه بالتفسير، فقام له أهل السودان احتفالا كبيرا، فأخذوا يسألونه السؤال بعد الآخر، حتى قال له قائل، يا إمام أو يا شيخ، ما آخر كتاب قرأت؟ فقال، ديوان عمر بن أبي ربيعة. فضج المجلس، لأن عمر بن أبي ربيعة شاعر معروف بالغزل، حتى قيل إنه ولد في اليوم الذي مات فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما نشأ عمر وقال شعره قالوا عن ذلك اليوم أي حق رفع وأي باطل وضع. فالمقصود أن الحضور كانوا يعرفون مجون عمر بن أبي ربيعة، وهو القائل ذلك البيت الشهير، قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر، هذا من شعر عمر. فقال الشيخ رحمه الله، إنني أقرأ ديوانه لأستعين به على فهم كلام ربي لأن عمر شاعر عربي فصيح في زمن الاستشهاد، فمعرفة شعره وطرائقه وأسلوبه يعين على فهم القرآن. نرجو أن يخلص الله النية، وإلا الله المستعان. لكن كما قلت في أول اللقاء، إننا نذكر شعر العرب ونفرهم ونقرأه، لأن ذلك لا بد منه كآلة لفهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقديما قال الشافعي: ولولا الشعر بالعلماء يزري، لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي. هذا قول الشافعي، وأنا أبرأ من البيت الثاني، لكن عموما وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسه العافية والتقوى. هذا ما أعان الله على قوله ويسر لنا إملاءه، والحمد لله رب العالمين.